الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولأصحابه. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب في كراهية أهل الرأي. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك وابن مروان قال قال لي الشعبي: ما حدثوك هؤلاء عن رسولي ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوا برأيهم فألقيه في الكش.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه المهتدى بهداه. يقول الإمام الدارمي رحمه الله: باب في كراهية أخذ الرأي. قلنا بأن الرأي هو كل قول يقابل النص، والمراد به الآراء التي لا تستند للنصوص، إما تستند إلى أقيسة غير منضبطة وغير صحيحة، وإما إلى آراء مجردة، وإما لاتباع هوى النفس وشبهات الشيطان. وكان السلف رحمه الله كما كرر الشيخ رحمه الله ذلك، كانوا لا يؤمنون إلى رد النصوص، ويكرهون أن ينفرد الإنسان برأيه لا سيما في الأمور العامة. قال الشعبي عامل المتوحيد الشعبي أحد أئمة التابعين رحمه الله: يقول ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لما استجبوه لك عن النبي عليه الصلاه والسلام فخذ به، واما ما قاله احد برايه دون النص قال فالقيه في الحش او في الحش، اي القيه في المرحاض، اي ان القول الذي لا يستند الى النص فانه قول لا قيمه له، يلقى كما تلقى اقوال الراس. وهذا في بيان خطر الراي وانه لا قيمه له ولا يستند اليه، وعامة مذكور الاقوال الطائفه في الدليل فهي من قبيل الراي. ومنها الاقوال التي قال بها اهل البدع في ابواب الايمان وابواب القدر وابواب توحيد الله تبارك وتعالى، ومنها كذلك الاقوال التي تبناها بعض الناس بسبب عواطفهم وحماساتهم ونحو ذلك، فان هذه الاقوال لا تستند الى نصوص وانما تستند الى الاراء والى تقديرات والى قراءات مستقبلية وقراءة الواقع للأحداث وما شابه ذلك وإلى شبهات تثير الشيطان. فهذه الأقوال لا قيمة لها، وذلك في المسائل الفقهية عندما يطرح الإنسان الخلاف إنما يطرح الخلاف المستند إلى النص. أما يقول في مسألة الخلاف ثم يذكر دليلا يخالف النص فإن كل قول يخالف النص فهو قول فاسد. قول فاسد قد يقول به الإنسان مجتهدا مأجورا على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فقد يكون قائل هذا من العلماء المتقدمين لكنه قائل أنه لم يجد من النصوص ما يدل على الحق، فيكون معلوما في اجتهاده، ولا يكون من اتبعه بعد ثبوت النص عنده معذورا. وذلك ليس تقليد واحد من العلماء يعد عذرا عند الله تبارك وتعالى اذا تبين للانسان ان هذا العدد قد خالف النص اجتهادا منه. فبعض الناس اليوم يقول: والله هذا قول فلان خلاص يجده عذرا. نقول: نعم، قد يكون عذرا اذا كنت جاهلا ولم تعلم مخالفه لقول النص، وانت مامور باتباع حصول الذكر والعلم. اما بعد وجود الحق واتضاحه لك بعد أن بلغتك النصوص فلا يجوز لك أن تعتبر بأنه قول عام، ولكن قد قال بعض العلماء بعض الأقوال تخالف النصوص، وكانت بعض أقوال بعضهم وكانت أقوال بعضهم شاذة. فمن العلماء بل فتش الإنسان الأقوال تخالف النصوص مما اجتهد فيها بعض العلماء المتقدمين وجمع وقال بها، كما قال العلماء من تتبع شواذ العلم والعلماء تدنى. وهذا يفعله بعض الناس اليوم، يجد ثوره ويخرج يترك البيت الواقع مع الامام المسلم والطاعه بدون جماعه واصلاح الاحوال والنصيحه للحاكم وبدون جماعه المسلمين وترك الامور الدوليه المفسده وجاء فيها النصوص وعمل بها السلف ويعتذر قال فلان او فعل فلان. نقول: وما قيمه قول فلان اذا قال الناس؟ وكان السلف رحمه الله يستعجلون ان يقول الانسان قولا يخالف النصوص. لما اتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالتمتع في الحج وهو أن يجمع الإنسان في حج ابن عمر وحج صفة واحدة وحج التمتع. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يفتي الناس بالتمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة كلهم بالتمتع إلا من كان معهم حج. فكان بعض الناس يعارضونهم بقول أبي بكر وعمر فيقولون قد قال أبو بكر وعمر، فلا شك أن نعلم منزلة أبي بكر وعمر في الإسلام، هما أفضل المسلمين وأعظم أفاض المسلمين، ولا أفضل من أبي بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولا أفضل بعد النبي عمر. مع ذلك عارضوا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقول أبي بكر وعمر وهما منهما في الإسلام. فماذا قال ابن عباس؟ تعرض أن يعارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام بقول أحد، فقال تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال أبي بكر، قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر وعمر، أي معارض النصوص لقول أبي بكر وعمر قد تكون سبب الرجل أن يهجم الناس وأن ترسل عليهم حجارة من السماء. فكيف من عارض الكتاب والسنة بقول من دون أبي بكر وعمر بل بقول المفكرين والجماعات وقول الجهال وغير ذلك؟ لا شك أن الأمر عظيم، ولكن هذا الأمر لا يستهان به بكرة، لا يستهان، ولا يجوز لمكر من ليس معه العلم أن يفتي الناس بكتاب النصوص.
قال أخبرنا العباس بن سفيان
عن سفيان، أخبرنا العباس عن سفيان،
قال أخبرنا العباس عن سفيان عن زيد بن حباب، قال أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال سمعت عبدة بن أبي، قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يقول قد رضيت من أهل زماني هؤلاء لا يسألني ولا أسألهم، إنما يقول أحدهم أرضيك أرضيك،
يعني أنه يعلم انتشار الرأي في زمانه، وأن كثيرا من أهل العراق كان يكون بالرأي، فكان يكره أن يسألوه وأن يسأله، قال لأن هؤلاء ليس عنده النصوص، قال الله قال رسوله قال الصحابة، إنما أرأيت 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 لا تستمر النصوص، فكان يكره هذا.
قال أخبرنا عفان قال حدثنا عباس بن زيد قال حدثنا عاصم بن مكدة عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان ارجعوا اليه، ثم تلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا وقاص عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله ولا تتبعوا السبل قال البدع وشبهات. نعم،
النبي عليه الصلاه والسلام يريد بهذا الحديث ان يبين بان طريق الحق واحد، وان القول في المسائل التي اختلف فيها الناس ان الحق فيها واحد، وان الحق لا يتعدد، فما بعد الحق الا الضلال، فكل قول يخالف الحق فهو قول مردود، وصاحبه ممن يكون معذورا باجتهاده او بتقليده من يصح تقليده الا ابن عالم، او ان يكون اثما اذا خالف النصوص. وهذا يدل على اثقال ما يسمى اليوم باحترام الراي الاخر ولو خالف النص، لان اليوم يعدون او يعد بعض الناس كل قول قاله احد انه راي يجب ان يحترم. نقول نعم قد احترم قائله من حيث هو ان كان قائله مجتهدا كالأقوال التي تنتسب لبعض العلماء مما خالف النصوص، لكن لا يكون القول في ذلك إذا خالف النص محترما. كيف يكون قول الباطل محترما؟ أن نحن مأمورون بأن نحترم الباطل ومخالف النص؟ لا. وبعض الناس اليوم عرفوا هذه الدعوة، وقالوا لا بد أن يكون عندك ساعة عرفك ولا بد أن تحترم الرأي الآخر. نقول نعم، نحن لا بأس أن تذكر قول مخالف النصوص وأن يبين مخالفته للنصوص، وقد يكون الإنسان معلوما بها، هذا نقول به ولا بأس. أما أن نعامل القول المخالف للنص معاملة الأقوال المنصوصة وأن نترك دعاة يدعون إلى مخالفة النصوص، فلا شك أن هذا هدف لدين الله تبارك وتعالى، هذا يخالف ما أمر الله جل وعلا أن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، تبين لنا صراطا واحدا، وأن السبل المخالفة سبل كثيرة متعددة لا حق لها. وقال لهم ماذا بعد الحق الا الضلال، ولذلك طالما ان الحق قد اتضح فلا حجه لاحد طالب النصوص. فمن جاء اليوم مثلا وقال والله يا اخي قد اجتهد بعض العلماء وخرجوا في زمن السلف وفعلوا فلان، نقول نعم قد يكون مجتهدين مع العلم عند الله تبارك وتعالى لا نصدر مكانتهم، لكن نحذر من هذا القول، هذا فعل ومن قال به شروط عذر وحذر منه وعوقب عقوبة شرعية تردعه هو مكانه، لأن يعني هذا تغيير لدين الله تبارك وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين واحد، لم يأتي بأديان مختلفة يختار الإنسان منها ما يشاء، فلكن قد أراد النصوص فإنها لا تحترم من حيث هي، أما الآراء أو الأقوال التي ليس فيها نصوص ككثير من بعض المسائل الفقهية وغيرها يختلف فيها العلماء منها ليس فيها نص يحكم مثلا وتختلف فيها أصحاب العلماء، فهذه معايشة عاش معها السلف رحمه الله، فكانوا يختلفون في مسائل كثيرة أو لكن الأربعة بينهم خلافات في مسائل الفقهية يمتعن الطهارة والصلاة والقضاء والأنكحة وما إلى ذلك، في مسائل كذا ما صار فيها هذه لا بأس لأن أفهام الناس تختلف وقد يجوز الحديث عند هذا العالم ولا يجوز عند ذاك وقد يبلغ الحديث هذا العالم ولا يبلغ ذاك، وقد يأتي حديث ويرغم أن حديث آخر يدل على دلالة مطالقة فيختلفون في الجمع بين الحديثين، فهذا أمر واسع، لكن قصد هو ان الاقوال التي تخالف النصوص تخالف عمل السلف فلا يمكن ان نسوغها في مجتمعاتنا بحكم الراي واحترام الراي الاخر، ولا بد ان الانسان واقع الصدر ان يحترم الاراء وان يجمع الاراء، فحوى هذه الدعوه ان نقول ان نجمع الحق والباطل وان نحترم الباطل كما نحترم الحق وان نترك الباطل يدعونا كما يدعون اهل الحق الى الحق، لا شك ان هذا هدم للدين فتحريف له، وبهذا
دخل البدع الى المسلمين. نعم. قال اخبرنا الحكم بن المبارك قال اتانا جعفر بن يحيى قال سمعت ابي يحدث عن ابيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاه الغداء فاذا خرج مشينا معه الى المسجد فجاءنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه فقال اخرج اليكم ابو عبد الرحمن قلنا لا بعد فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قلنا اليه جميعا فقال له ابو موسى يا ابا عبد الرحمن اني رايت بمسجد الهه امرا انكرته ولم ار الحمد لله الا خيرا قال فما له؟ قال فقال ان عشت فتكرا قال رايت بمسجد قوما حيق الجلوس ينتظرون الصلاه في كل حسقه رجل وفي ايديهم حرى فيقول كفروا بها فيكفروا بها فيقول هللوا بها فيهللون بها فيقول سبحوا بها فيسبحون بها قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لكم الا يريد اضرار ربك او اضرار امرك
ما قلت لهم شيئا
قال ما قلت لهم شيئا اضرار ربك او اضرار امرك قال افلا امرتهم ان يعبدوا سيئاتهم وغضبت لهم الا يضيع من حسناتهم ثم نظر وقينا معه حتى اتى حلقه في تلك
بفتح الله حلقه
قال حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليه فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حقاً نعبد به تكفيرات الليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل ولم يدم ولم تستر والذي نفسي بيده انكم لعلى منك هي اهدى من مله محمد صلى الله عليه وسلم او مفتتح باب ضلاله قال والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير قال وكم من مريد في خير يغيبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان قوما يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عنهم سلفة رأينا على فتى أولئك الشياط يقاعدوننا يوم النهار مع الخوارج.
هذا أثر عظيم يدل على فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيه فوائد كثيرة وهو أنه يعز السنة ويبين أثر البدعة، فهؤلاء قوم اجتمعوا في المسجد للذكر فعقلوا إلى قلب وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لهم سبحوا بها الكافر يشككون جميع المئة، تجد المئة يغلبون مئة. فلما قام الصحابي ابن موسى رضي الله عنه ظاهر الامر انه خير لانه ذكر من جهتي، لكن الخير لا يعلم العقول ولا يمكن ان يدعي ان هذا خير وانه طيب وانه محبوب برايه وبعقله، لا بد ان ياتي النص عليه ليعمل به السلف. وهذا مع قول ابي موسى رضي الله عنه قال رايت امرا الذي انكرته اي لانه لم يكن على عهد السلف، ما لم يكن على عهد الصحابه رضي الله عنهم، ما كان يكون ذكرا جماعيا. قال امر الله ان هذا خير اي ظاهره وذكر، لكن بهذه الصوره وهذا الاجتماع الله مفهومها. فذهب الى امر عبد الرحمن عبد الله بن سلمه رضي الله عنه ما كلمه ابو موسى، ولما ساله ما الخبر اخبره الخبر فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال له فما لا قلت له. فانظر الى تادب ابي موسى مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو متفقه منه. قال ما قلت له شيئا انتظار رايه، اي ما قال انك موجود خشيت ان اتقدم اليه بشيء وانت اعلم منه فلعلك تعلم شيئا تجهله انت. وهذا فيه اهميه رجوع العلماء فيما اشكل، وان الانسان لا يتقدم بين ايدي العلماء في حال وجوده كما يفعل بعض الناس اليوم، يتقدمون بالفتاوى ويشكركم في المهمات وفي النوازل وفي الامور الخطيره التي يعم خطرها ويعلم امرها، والعلماء متوفرون موجودون يمكن الرجوع اليهم وهم يتقدمون بين ايدي الناس وينصبون انفسهم مفتين. ولا شك ان هذا احد اسباب الفلاح. ولذلك هذا ابو موسى رضي الله تعالى عنه ما تقدم في كفه ولا امر من كرم، لكن طالما الوجود موجود ويمكن الرجوع اليه انتظر حتى قام مثلا في انتظار رايك. وهكذا يجب على طلبه العلم وعلى الناس ان يرجعوا الى العلماء لا سيما فيما اشكل عليهم. يجب رجوع العلماء لا سيما في النوادر والامور العامه وما يشكل على الاجساد والمستجدات. هذا أدب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أفلا أردت من عنده سيئاتهم وظننت لهم ألا يبيع عن حسناتهم شيئا؟ لا شك أن هذا أمر منكر ويدل على بدعية الفكر الجماعي، أن الفكر الجماعي بدعة ضلالة، وأنه سيئة وليس حسنة. قال: أفلا أردت من عنده سيئاتهم بفعلهم هذا وظننت لهم ألا يبيع عن حسناتهم، أي ما فعلوه في موافقة السنة فلم يبيع عند الله، وأما هذا الفعل فهو سيء وبدعة وضلالة. ثم ذهب عن عبد الله بن رضي الله عنه قال فيه إنكار منكر، وأن العامل إذا عمل بمنكر معين فإنه يجب عليه أن ينكره طالما أنه تحت قدرته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم ذهب إلى أهل قال: ما رأيت تصنع الفقر؟ يعني نحن نجمع حطب ونذكر ذكرا جماعيا وهذا ذكر وفيه خير، هكذا يعملون عقيدتهم وعقولهم في اثبات مثل الاشياء كما يفعل بعض الناس. يقول والله موال طيب والموال نحسب في صلاه الاعوان نحسب في كذا نصلي صلاه كذا وما شابه ذلك من البدع والمحدثات. واصل الدين انما يؤخذ عما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام وما نقل الينا صحابته، هذا هو الدين. وليس الدين ما كان اختراعا من عقول الناس واجتهاد منهم مما لم يجري عليه عمل الصحابه، فكل ما لم يتعدده الصحابه فهو بدعه ضلاله. ولا يمكن يستطيع الانسان ان يشرع شيئا بعقله، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود. فقال فعدوا سيئاتكم فانا ظالم ان لا يدع من حسناتكم شيئا. ثم وعظ قال ويحكم يا رب محمد ما اصبر على ذلك، اي ما اصبر على ذلك الذي انتم فيه هذا هلاك، هلاك للانسان مبتدع وللعامه اذا سكتوا عنه. قال هؤلاء اصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، اي عندكم العلماء ما بالكم تحدثون اشياء ليس عليها الصحابه، عندكم الصحابه والعلماء والائمه بين ايديكم من نزل في وقت القران وعلم تنزيل القران واخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بالكم ارتدعتم هذه البدعه ولا ترجعوا ولم تمروا بعمل الصحابه، هذه قاعده عامه تدل على ان الانسان لا يتعبد بشيء لم يتعبده الصحابه رضي الله تعالى عنهم، ما تاتي به النصوص.
أن النبي عندنا قريب العهد بالموت، قريب العهد، لا يحدث في المسجد الأقصى، قريب العهد، قريب العهد بالرسالة وبالوحي. وآله من يكسر كما يعقوب ثم قال الذي يمشي بيده إن يكن العهد إلا من هي أهل فكرة محمد صلى الله عليه وسلم أو مبتدئ باب ضلال. الذي بعثه إما أن يكون هدى لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفعله الصحابة، فتكونون أنتم أهدى من النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، لأنكم بعثتم عن هدى ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام وغفل عنه الصحابة. أو نشكل هذا الأمر لطيف، أو أن تكونوا مبتدئ باب ضلال، ليس عمل هذا عن أمرين، إما أن يكون هدى ويكون يستجمع الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة لأنهم لم يعرفوا عملكم فتكون أنتم أهدى منهم، أو أن تكونوا مبتدئي باب ضلال وأن فعلا هذا الطالب الذي فهذه ضلالة. والله هو الثاني، وهذا هو وهذه قاعدة وجواب عام يقال لكل مبتدع ويقال في كل بدعة، كل مبتدع جاء قد اعتز بالموت لو إما أن تكون على ملة هي أهل من ملة النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته أو أن تكون مبتدعا ضلالة أي ساعة. فقال على كل أهل من النبي عليه الصلاة والسلام فقد هذه ردة وصحة مؤمن فيه أو أنت مبتدع ضلالة، وهكذا في كل بدعة، كل بدعة تتكلم لو أدعو الله الصلوات ونأخذ الخروج والدورة وخروج العامة في الصلوات أو هذا لم يسلكوا السلف، إما تكونوا على ملة أهل ملة الصحابة رضي الله عنهم كنت وأنتم أقرب للحق منهم لأنهم خافوا وسكتوا ولم يعلوا على ذلك، أن تكون أهل منهم أو أن تكونوا مرتدين بعد البلاغة. فهذا الجواب جواب عام يصح لكل بدعة. ثم قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا السلف، يعني ما أردنا بك نحن، ليس ربنا شرا وليس ربنا مبتدع وليس ربنا طالب السنة صراحة، نحن أردنا الطريق دائما. فكان جواب ركن من مريد المسير لن يصيب، أي ليس سيدنا الطريق برافعة عنك المؤاخذة والمحاسبة عند الله، لأن العمل وإن نويت به وجه الله إن لم يراد سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة فضلاء وهو مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ضلال، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه، لا يعمل عملا صالحا موافقا للسنه ولا يراضي. اي يقصد ان العلماء اجمعوا بان العمل لا يكون مقصودا الا ان يكون وفق السنه وبنيه صادقه لله جل تعالى صالحا، لا يجري به رياء ولا جاه ولا سمعه ولا مال ولا غير ذلك. فقد كان يريد ان تبني مصيبه أي نيتكم هذه لا تعفيكم من المؤاخذة، فأنتم آمنون هالكون ولو رأيتم خيرا. وبعد ذلك يقول لهم الموت من البدع على البدع داخل ما أكلت سيد يعني لا تضلل عليه، نحو كيف نضلل اللهم يتجمعنا بدعة يترتب عليه تغيير الدين، تغيير الدين يترتب على بدعة طمس وعالم الدين، إن البدعة ظهرت ما مبداها سنة، فظهرت العذاب ما سنة دار لأن البدعة تكون مقام السنة، فليس من نترك الناس على هذا. فالشاهد أن الله حكم من مصيبة من المصيبة، ثم انظر إلى صدق فراسته. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز راقية وهم الخوارج، الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم قوم سيكون فيهم عبادة وجوب وصيام، قال الصحابة تحقرون صلاتكم أنتم صحاب العباد إلى صلاتكم، وليس صلاتكم من أضرارهم بشيء، وليس صيامكم من أثمهم بشيء، عناه كفار كفار. قال يقرؤون القرآن لا يجوز راقية، أي لا يصل القلوب، لا يفهم قراءة بشكل صدق. قال يقرؤون الإسلام كما يقرؤ السهم الرمية، أي السهم حالة الرمية الصيد كما دخل السهم في الصيد واخترقه وخرج منه، فهو دخل الإسلام وخرج منه ولم يعرف الإسلام بهم بشيء ولم يعرفوا عليهم شيئا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الخوارج ثم قتلهم عليه رضي الله عنه فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن هؤلاء وذكر هذه الصفة عبد الله بن مسعود وهو أنهم يقرؤون القرآن لا يجوز إفراطية أي يقرؤونه غيبة، وعلم هؤلاء أشك أنه غيبة لأنه قال كما ذكر الذكر بن معين أنه غيبة ولا فهم ولا غير دليل وهم مشتركون مع أولئك في هذا الوقت، وهذا وصف مشترك لكل اهل البدع. ثم قال وايت الله ما ادري لعل اكثركم او اكثرهم منكم، ثم تولى لعل الذي اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام ووصف بين اختلاف اهل النار شر قتل هذه السماء شر الخلق والخليقة على كل واحد الخوارج على عمل أكبر منهم مع أن أولا كيف تجد
تلك الجمال.
ثم قال عمر بن سلمة رأينا عامة أولئك الذين كانوا في الحرب يطاعمون يوم النهار مع الصلاة أي هؤلاء تتصور فيه بدعة خبيثة هذه كما يقولون ما قلنا في اليوم إذا خلصت الخوارج يقاتلون الصحابة رضي الله عنهم ويكفرون وهذه أن البدع تبدأ صغارا ثم تكبر ومن هنا تكبر خطورة البدع وهذا المعلوم أنها تكبر لكن لا يشكوز عنها لا يكون ولا الأحداث الآن تظل كبيرة خبيثة هؤلاء سبب الحيرة ثم انتهى بهم حال الألمان إلى تكفير الصحابة وقتل الصحابة فكان قتلهم النهضات مع حسين الخوارج في كانت بين علي رضي الله عنه وحسين الخوارج وهذا من صدق الخوارج عند ابن سعود ان البدعه تكبر حتى لا تكون الخوارج لكن لا تناقض البدعه وعظم اتباع السنه اعظم تعظيمك من تهويلك للبدعه.
قال اخبرنا يعلى قال حدثنا الاعمى عن حبيبي عن ابي عبد الرحمن قال قال عبد الله رضي الله عنه اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتوا.
نعم يقول ابن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا اي اصل اتباع الاتباع مع ذلك ان نبحث عن النصوص وان نتبع ما جاء في النصوص وما جاء وما جرى عليه عن السلف ولا تتبعوا اي يدل على ان كل ما لم يجري عليه عن السلف وما لم يتبع النصوص اين هو بدعه اي عباده واي بدعه سواء كانت عباده في خالص الانسان كصلاه او صيام او ذكر او صفه معينه كذلك في ما كان في عام الناس كإصلاح الأحوال وتجعل الطريقة لك إقامة هذه الطريقة جيدة في توحيد صاحب الحال أو طريقة جيدة في الإنكار والمنكر وهي طريقة مبتدعة مبتدعة لم يجعل عليه عمل السلف مع قدرته مع ذلك لو كان جائزا فإنها بدعة قال تبعوا أي يكن شرط الاتباع والمبتدع إذا كان تأثير مبني على الاتباع يجب ان يترك امامك اتباع النصوص والنظر في اثار السلف اذا علمت ان هذا الدين ليس من عقل الان وليس من فكري وان الدين يبني على اتباع النصوص اين تكون همته ستكون همته اتباع النصوص والنظر في حال النبي عليه الصلاه والسلام وقراءه اثار السلف وعلى الصحابه رضي الله تعالى عنهم لان كلما اعترفوا على شيء من ذلك اتبع السلف لكن الذي يعجز عن ذلك هو الذي يظن انه بدا يتبع شيئا من زبائن ثم يكون عرضا حسنا قال اتبع ولا تتبع فقد كفيتم كفاكم كفاكم الله تبارك وتعالى واتم الدين اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ما توفي النبي عليه الصلاه والسلام الا وقد اتم الله تبارك له الدين حتى قال اصحاب الله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ولم يترك لنا صالح الا وقد حدثنا عنه فرضا ما ترك شيئا وقال في هذا قال ما تركنا يقربنا الى الله الا اقررنا فيه وما ترك شيء يبعدنا من الله قريبا من الله الا احذرنا فكل خير قد جاء في كتاب السنه ولا يحتاج الناس في ازماننا وفي اخر الزمان الا الى كتاب السنه نصوص السلف رحمهم الله وكل ما جد مما لم يجري ولم يقع في عهد امر جديد فانما يقاس على ما جاء في النصوص فجرى الدين كله حق النصوص واتفاق الله جل وعلا ما قال ايها الناس تعبدوا بعقولكم في اصل واحد يشتغل بعقله ويتعبد ويقتلع بما يظنه حسنا ما جعل الله عز وجل ذلك عرضا لاراء الناس وانما قال قد كفيتكم طرق الهدى وكفيتكم طرق الحق وجعلت على الناس نصوصا تبيعها ولا شك ان البراءه اذا علم ان الدين مبني وان الدين رضي الله عنه هذه فيها راحه الحمد لله اذا لا تكفر عن النصوص أما لو أحاط الله بالعزيمة لعقولنا لكان أمرا شاقا وتختلف وتتنازع وذلك اتباع النص يجمع والقضاء تبرر المسلمين إذا كان الدين عرضا لآراء الناس أو مبني على آراء الناس أنا لي رأي وأنت لك رأي ذاك له رأي ذاك له رأي وهذا سيكون التنازع والاختلاف التناحر وأما إذا علمت بأن الدين كله مبني مبني إلى الدين مبني على اتباع إن خلاص إذا قطع النص فليس لديك ولا اتبع الناس ولكن أعرف مثال اجتماع المسلمين هو اتباع النصوص والوقوف على السنة وهكذا اتبع الله جل وعلا والصحابة رضي الله تعالى عنهم.
قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وثنى عليه ثم قال: ان افضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. نعم،
افضل الهدي اي افضل الطريق، افضل الطريق او افضل المذهب وافضل التدين هو هدي النبي عليه الصلاه والسلام في كل افعاله، هدي في عباداته، هدي في معاملاته، هدي في جهاده، هدي في اكله في شربه، افضل هدي هدي النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يخفي احد اهدى من النبي عليه الصلاه والسلام طريقه. وشر الامور اي اشر الامور هو الامور المحدثه، المحدثات هذه اخبث الامور وشرها، يدل على كل بدعه انها شر، بل انها من اشر الشر، من اشر الشر البدعه، شر الامور كلها المحدثات، الامور المبتدعه الجديده، المحدثه الجديده التي لم يجد عليها عمل الصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال: وكل بدعه ضلاله، اي ما في الا بدعه حسنه، او هي بدعه حسنه. من قال المسلمات؟ الحسن لا يعرف بحقوق النقاط، ولا بد في حسن الامور ان نرجع في النصوص طالما انه امر متعقد. العقل قد يعرف حسن الشيء لكن لا يترتب عليه شر ولا عقاب حتى تاتي به النصوص. فقول كل بدعه ضلاله هذا يدل على كل بدعه هي ضلاله، انه ليس في الدين بدعه حسنه فقط، لان كل نص في العموم نص، ومن قال ان من البدع ما هو بدعه حسنه فهو مضاد لحديث النبي عليه الصلاه والسلام. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله؟ ولا يقول لا ما بدع مني حسنه؟ لا شك هذا محاسبه لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام.
قال: اخبرنا محمد بن عبيد عن ابي اسحاق الهذلي عن اسلم بن صليح عن بلال بن عصمه قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: وكان اذا كان عشيه الخميس ليله الجمعه قام فقال: ان افضل القول قول الله عز وجل، وان احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشقي من شقي في فضل امه، وان شر الروايا روايا الكذب، وشر النور محدثاتها، وكل ما هو آت قريب.
نعم، هذا الخطبه التي كان يقولها عبد الله بن مسعود التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتسب خطبه كلها بها، كل خطب النبي عليه الصلاه والسلام مكتسبها بها، كله من نظر الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعه ضلاله، كل خطبه، خطب الجمعه، المحاضرات العامه، الوعظ، خطب النكاح، كل اجتماع يجمع النبي عليهم الصحابه ويخاطبهم يقول ماذا؟ لان هذه فيها اصل الاسلام وفيها بيان الطريق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس الطريق. اليوم الناس تركوا هذه الخطبه الجامعه المانعه العظيمه للناس واخذوا يرجعون تبعا عند انفسهم. فتجد الخطباء يخطب خطبا كثيره لا يخطب في هذه الخطبه في مبادره خطبته. وإنما يأتي بسمع من الكلام ويقتنع كلاما يصدقه، ليس هذا هو الهدي. لا شك أن التزام ذلك الذي التزمه النبي عليه الصلاة والسلام خير وأرفع من ذلك، خير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام التزم على الخطبة في الخطبة كلها، ما بالك بالركبة وبعض الناس يقول لا نغير شوي، يعني نغير الرسول عليه الصلاة والسلام ما غير نغير أنت يا أخي، التزمها فإن فيها تذكرة للناس بهذه الخطوب، حتى اتباع السنه بان الهدي هدي النبي، وان افضل كلام كلام الله، وان شر الامور هي البدع والمحدثات، وان كل بدعه ضلاله كثير. كان النبي عليه الصلاه والسلام يرسم الطريق الناس يذكرهم به في كل وقت يجتمع به. وقوله ان شر الروايه روايه الكذب، من شر الروايه الكذب التي لا تتبع الواقع والحقيقه. وكل ما هو آت فهو طيب، كل أمر سيئ فهو طيب. الزمان وإن طاب فهو طيب. إنهم يرونه بعيدا وراه قريبا. فمهما عمر فإنه سيأتي عليك تقابل ذلك اليوم الذي وعدت به، وستتذكر ما مضى كأنه ساعة. قال: كم لبثتم في الأرض عهد المسلمين؟ يقول الله جل وعلا من البشر منهم من عمر 100 من 200 300 400 500 1000 وأكثر من 1000. قال: كم لبثت في الوقت هذا الجديد؟ قال: لبثت يوما او بعض يوم. فاسال العالم مرت هذه السنين كلها كانها يوم او بعض يوم. الرجل بدعة فرجع،
أي أن البدعة إذا ابتدع الإنسان فإنها يتجربها ظلمه وإذا تجربها قد تمكنت منه حتى أنه قل ما يرجع إلى السنة وقل ما يتوب مبتدع إلا ورحمه الله.
ولذلك ما أمر الله لصاحبه توبه لصاحب بدعة أن يتوب، قال ابن القيم رحمه الله أي لا يوقف صاحب بدعة التوبة إلا ورحمه الله. وهذا من احد او هذا يدل على خطر البدع، وان البدع لو تركت وسكتنا عنها ودخلت قلوب الناس صدمت كل منهم، صدمت كما قال تعالى اشرك في قلوبهم العجل بكفر، اي يشرك في قلوبهم حب العجل عدل العجل صنع عجلا من بني بني اسرائيل وعدلوا. ثم جاء ونزفه موسى عليه السلام واحرقه ونظره منه، ومع ذلك بقي حب العجل الصنم هذا في قلوبهم. وذلك لما قيل لابن عيينة رحمه الله ما بال الرجل ابتدع تشبث بدعته، قال لم تدفع قول الله جل وعلا واشركوا في قلوب العلم بالكفر، اي ان البدع والمراتب ذهبت قلبك تحت مسيره وتشربها القلب. وذلك يخشى وقل ما يتركها الانسان، وهذا يدل على وجوب الدعوه الى السنه دوما، وان يكون الداعي الى السنه محذرا بدعه لا يتهاون بدعه ابدا لا يتهاون، إن التهاون يعني انتشار البدعة وتغير الدين.
قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلاب عن أبي إسماعيل عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما تخاف على أمتي الأئمة المضلين.
إنما تخاف، أي كان لا يخاف على أمتي شيئا أعظم من هذا، أي حفر الصوفة كله بها الأئمة المجلين. الأئمة المجلون هم العلماء والضلالة والمنحرفون، أي من كان أئمة للناس وقد يكونون خلفاء وحكاما على ضلالة وانحراف فيضلون في ولا في أهل الناس. فكل من خرج على الناس إما بأهل دينية وهذه أخطر وأعظم، أو بأهل دينية دنيوية وكان ضالا فإن ضرره عظيم. ولذلك إذا تمكن أهل البدع من أن تمكن من التصدر وصار أئمة الناس رؤوسهم تب ذلك. ولذلك لو استقرأ الإنسان التاريخ يجد أن أوقات الضعف التي مرت على الأمة الإسلامية بدءا من أول أوقات الضعف إلى يومها سببها انتشار البدع، ولا تجد وقتا يذل فيه المسلمون ويدب فيهم الضعف وانخرط الا وتجد اهل البدع قد رفعوا رؤوسهم في ذلك الوقت، ولا تجد كثره عز وتمكين الا وفي اهل السنه هم ائمه الناس. فذل المسلمين وائمتهم مقترنا بالدافع عن البدع، وهذا معنى الثلاث انه اذا تمكن من البدع تمكن المنحرفون واهل الضلال وعلماء الدنيا الذين يقولون في علم الدنيا يتمكنوا من اقصد الاديان، فصار مرجع الناس كانت منحرفا ذلك عن السبيل ووقع على ذلك. حصل النبي صلى الله عليه وسلم هلاك الناس في هذا.
قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن ابي الوليد الهروي قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابي عمرو عن عمرو بن سعيد عن ابي زرعه عن ابن جرير عن حيه بنت ابي حيه قالت دخل علي رجل بالظهيرة فقلت يا عبد الله من اين اقبلت؟ قال اقبلت انا وصاحب لي في قضاء اذا انطلق صاحبي يدعي ودخلت انا استظل في السن واشرب من الشراب فقمت الى المبينة الحامضة ربما، قالت فقمت الى الضيحة الحامضة فسقيته منها فشرب وشربت، قالت وتوسلته فقلت يا عبد الله من انت؟ فقال انا ابو بكر. قلت أنت أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعت به؟ قال نعم. قال فذكرت غزونا وكعبا وغزوة بعضنا بعض في الجاهلية وما جاء الله به من العزة وأغلال التفاضي، وشبك ابن عم أصابعه ووقفه لنا معاذ وشبك أحمد فقلت يا عبد الله حتى متى ترى أمرنا في هذا؟ قال من تقال في أئمة؟ قلت من أئمة؟ قال أما رأيت السيد يكون في حوار فيتبعونه ويطيعونه فما استقام هناك؟
نعم، هذا
هذا الإسلام وهذا الدين. ثم قالت حتى لا تتمرن الناس في هذا الدين إلى أن تتمرن المسلمين لمتى سيرفع؟ قال ما استقامت مسلمين. ثم سألت مسألة لمن؟ قال أنا رأيت السيد يشوف الجواحي في البيوت مستمعا على الماء على أبواب المياه وما في المياه فيتبعون ويتبعون. قال ما استقامت. إذا كان سادة الناس مستقيمين أي ناس إذا كان سادة الناس الذين يتبعهم الناس كانوا مستقيمين استقاموا. وإذا انحرف سادة الناس وريبة الناس انحرف الناس تبعوا تبعوا مصالح سواء مصالح الدين أو الدنيا تبعون لدين ملوكهم تبعون لآرائهم وأعمالهم. وهذا يدل على أهمية أن يسود الناس أن يسود أهل خير الناس ولا يسود أهل الشر. ويدل أيضا على حرمة أن يمكن لأهل الضلال والحرام أن يمكن سعادة للناس أو أئمة أو مفتين.
قال أخبرنا محمد بن قد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أخيه عن أبيه عن قاطع عن أبي بغداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوك ما أخاف عليك من أئمة المضل. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن بلال بن بشر عن حيث بن أبي شعيب قال دخل أبو بكر رضوان الله عليه على وهب من أحمد يقال لها زينب. قال فقال لا تتكلم. فقال ماذا لا تتكلم؟ قالوا نوت حجة مصمتة
مصمتة أي نوت كنت حجة وهي صامتة تتكلم.
قالوا نوت حجة مصمتة
أي حالة ربما مصمتة.
قال فقال لا تتكلمي فإن هذا لا يحي هذا من عمل الجاهلية. قال فتكلمت. فقالت من أنت؟ قال فنقول من المهاجرين. قالت من أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت فمن أي قريش إذن؟ قالت إنني لتقول أنا أبو بكر. قالت ما مقاطنا على هذا النور الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ فقالت خاطبكم عليه واستقامت بكم أئمتكم. قالت ومن أئمة؟ قال أما كان لقومك عهداء وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم. قالت بلى. قال فهم مثل أولئك على الماء. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد مهدي عن سفيان عن وراثي عن امرأة يقال لها عائلة. قال رأيت ابن مسعود رضي الله عنه يوصي الرجال والنساء ويقول من أدرك منكم بامرأة أو رجل فاستمت الأول فاستمت الأول فإنكم على الفطرة. قال عبد الله استمت الطريق.
عليكم السمت الأول عليكم الطريق الأول عليكم ما كان عليه الصحابة في كل شؤون. وافق الصحابة في أفعالهم في إيمانهم في عبادات لتكن عباداتهم كعباداتهم وليكن أمركم معروفا عنهم وحكم عن المنكر كأمرهم ونهيهم وليكن جهادكم كجهادهم وليكن لزومهم جماعة كلزومهم وهلم جرى. عليكم الطريق الذي سلكه الأولون سلكه الصحابة. قال بينكم عن الفطرة أي أن هذا الطريق هو طريق الفطرة فطر الله عز وجل فيها عليها العباد. إن الله تبارك وتعالى فطر النفوس على معرفة الحق وإرادته وطلبه لكن تأتي الأهواء فتصرف الناس عما تطلب عليه. فمن كان على الحق على طريق الصحابة فهو على الفطرة. هذه وصية عظيمة كما مر بالتمسك بهدي الصحابة ونكر عليكم السنة الأولى أنه لا حق إلا وإذا كان في عصر الصحابة وأن من ادعى حقا بعد عصرهم أو دينا بعد دينهم أو عبادة من لم تكن على عهدهم فإنها باطلة محدثة.
قال أخبرنا محمد بن عمير قال أخبرنا علي بن هو مسر عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جابر بن حذيفة قال قال لي عمر هل تعرف ما يلزم في الإسلام؟ قلت قال قلت لا. قال يلزم مدلة العالم وجدال المنافق في الكتاب وحكم الأئمة المضلين.
نعم يقول أهل الإسلام دلة العالم ليس معصوما قد يجب وقد يحصل بقوله مخالف النص فتنة. ولذلك نحن مأمورون باتباع العلماء ما لم يخالف النصوص وقد يكون هو معذورا بدلته مجتهدا اخطا مع قرح الحق وبذله الجهد في اصابه الحق لكنه قد وهل يعد العلماء ليسوا معصومين. لكن السؤال هنا
كلمة يهدي مو جلدة العالم. كيف يعني جلدة العالم؟ تعبره جلدة العالم بمخالفة علماء له. فرأيت علماء عشرة مثلا على رأي في مسألة مدرجهم العظيمة هو رأي وجها ليس في منزلتهم أو لا يكون مبرد عن العلم فخالفهم. وقال القول الذي يخالف عمل السلف في هذا المنهج أو الذي هو من عرفه حين يتنعي لأنه في مقارنة العلماء لا أن تائر الشاب أو طالب علم تعلم جلة العالم وجلة العالم أن يمتلك بها هو أما جلة العلماء كلهم على الضغط لا يمكن أن تقول قد جلة العلماء ولكن قد جلة العالم يعني عارف أن يجلل من جلة العلماء فلا شك هذا هو وهذا كما يقول اليوم الجهل والقاعدة وغيرهم من الجهال إذا قلت لهم من العلماء قد نهوا عما تأمرون الناس به وقد خالفوا كلامهم قال لا أمر علماء الخطيب هؤلاء وغايته وسام الكلام في من يقول جلة العلماء وجلة عالم عالم يجبن مثلي ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة كل هؤلاء يجبنون ولم يرضى عنهم بالحق وأنت عرفت الحق لا 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 أرى لا أعرف عجبا أعظم لك لا أعرف عجبا يعجب الإنسان برأيي أعظم لكن نقول دلة العالم كافر لكن دلة العالم بعض في مقاربة النصوص البينة وفي مقاربة العلماء لا تأتي أن تحكم فإذا علمنا بدعة وقالت النص وقالت العلماء أن العلماء في وقت قد خلقوه وبينوا فرضهم حين لا نتبعهم واليوم قد يزيد بعض العلماء في بعض المسائل ربما وقد حضرت فتن فعالم مجتهد له بدل ومكانته قد يكون الوضع يترتب عليه جدا في بعض البلاد وقد حقق كل ان يسمي فرع مثلا فيكون الفور فيه جدا فناتي باذن الله انه يقول هذا الفور خطا لعالم المحترمين ومرجئين لكن هذا الفور خطا يترتب عليه جدا والعلماء كلهم قالوا من باب نعتبر الامه هذه كلها قالوا سبحان الله هذا ليس عالما احنا نتبع عالم هذا ليس اتباع العالم ولا اتباع الفور لان هؤلاء انما اتبع هذا ليس من الحق والتبين من مقالب وانما أو الموافقة هو ولذلك إذا رأيت العالم في الأمور العامة الأمور التي متعلقة بالفتن والجهاد والكذا رأيت العالم يطالب عامة العلماء أن أعطيهم العلم والكيان والكفر فلا شك أن تكون أن ترتفق الأمة بقول أكثر العلماء أقرب إلى الصواب من أن ترتفق بقول عامة وأنت في حياتك لو سويت أمر خطير أو سويت عملية قد تكون فيها حياتك ثم راى اطباء عشره من اعكار الاطباء يقول لا عليها خطيره لا تقدم عليها وهذه خطيره لها ورايت طبيبا في مثلهم لكنه فرقا لا اقدم عليها انا اسالكم بالله هل يحدى عاقل لا ان اترك اطباء عشره ولا اقدم الى من هو مثل هذا العشره كلهم سمعوا وما افعل طيب في ثياب الدنيا وبيع على حياتك ما عندي مشكله لكن في امر الدين ممكن ان تقدم الناس على فتنه وتفكر لان فلان قد قال المقال وخالف اكثر العلماء والاخرين عن ذلك فهذا معنى الصيام دين هو جلده العالم ويدل على العالم قد يجب ولا يجوز لنا ان نتبع في جلده فان اتبعناه ضللنا وهو قد يكون معدوم مكذوب عند الله ونحن نرجونا نقول ان نكون كاذبين عند الله وهذا لا يعلم نحن بعقولنا وفي عزه خاصه انما نعرفه بمقاربه العلماء له قال الإمام هذا بالمثال أن يأتي منافق رجال الكتاب يضرب أمه الكتاب والسنة فما كان بعض الجهال أو لا تلبسون في قلوبهم مرض أنهم بدع غير أدري يأتون بالقرآن ولا شك أن هذا قد يبدأ من نفسه يظنون أن المربي يسلم القرآن قال وكم غريبة المسلم وقد مرض
قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الغياث عن أبي عن الحكم عن محمد بن علي قال لا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله
لا تجالس أصحاب الخصومات الذي تأخذ من الخصومة والمناظرة والنقاش والقيل والقال وإنما جالس أصحاب النصوص الذي إذا جلست معهم ذكر لك نصوص الكتاب والسنة فقه القرآن فقه السيرة فقه الصحابة ذكر أدلة وكلام يكون في النصوص في عمل السلف هذا آخر كذا أما تجد الإنسان جالس مناظرة مناقشة وذهب من المناقشة فإن أمر شأنه بدعة كما قال قبل قوم خطبوا
هذا النظام والرسومة والرسومة هذا البدع. قال بدع يقولون في آيات الله يقولون فيها بالباطل يقولون فيها بالباطل في آرائهم وفي سدهم وعقولهم الفاسدة ويجعل عقله حكما على النص لأن النص حكم على العقل. وهذا فيه مجابهة البدع وعدم مجابهتهم فضلا عن تمكينهم وإبرازهم وإظهار الإعلام
قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عن مسافة عن شريف عن المبارك عن الحسن قال سنتكم الله الذي لا جاف إلا له بينهما بين الغار والجاف اصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يلزموا مع أهل الطواف فيه طواف ولا مع أهل البدع فيه بدعهم وطلبوا على المحيط حتى نقوا حبهم فكذلكم إن شاء الله فكون
هذا وفي عقل من حسن يقول سنتكم هذه هي وسط بين من زال فيها وجاوز الحد المشروع وبين من جفى عنه وقصر وترك بعضها فالسنة وسط بين الله فلا غلو وزيادة وإسراف ولا تقصير قال تصبروا عليه الإنسان من توقع السنة صبر عليه ولا يتجاوز ولا يبتدع امرا ولا يتبع لان لا تتركت السنه ولا تتجاوزه الى غيره. قال فان اهل السنه كما قال لهم فيما مضى اي في الوقت السابق كما قال الناس وهم اقل الناس فيما مضى هذا قول حسن في عهد التابعين كما نقول نحن. قال الذين لم يذهبوا عن الاخبار في خاصم ولا فعلوا بدعه بدعه اي لم تفتنهم الدنيا ولا تفتنهم البدعه بل وقفوا على السنه وصبروا وتمسكوا بها. قال صبروا على سنتهم حتى ارضهم فتجاوزوا فكونوا
قال أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا عيسى بن موسى عن الأعمى عن عمارة وأهله بالحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال نقصت في السنة خير من الاجتهاد في البدعة
نعم الاقتصار أي الوقوف على السنة والاقتصار عليها خير من أن تكون مجتهدا في البدعة يا رب ليس في الصيام الذي يقف على خلاف السنة هذا لا شك أنه شر والذي يقف على البراءة فقط يجعل الله فقط اعظم عند الله شهرا ممن ابتدا ببدعه ولكن كان بعض الصوفيه عندهم صيام العباده كان عندهم صيام العباده والنبي عليه الصلاه والسلام قال بما قال تحت صلاتك من صلاتي وصيامك من صيامي يقول ابن عباس كنت اذا مرت بصيامي سمعت لهم دويا كدوي النحل قيام ليل وكانت جباههم كاظلام الدبل اي كوكب المعده كثرة السجود والقيام مع ذلك انهم شرطوا فتلة ثانية شرطوا قيام الامام شرطوا غزوة ما نفسهم في العبادة ولا ذات الاسلام لانه اسلام على خلاف السنة ومن وقف على الفرائض خير منه فكذلك الانسان يقف على السنة ولا يتجاوزها ولا يقوم بالقيام بالسنة اذا كان يقف على البدعة والضلال نقف عن هذا
ونحن نعرض بعد في مسجد اخر هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى مصاحبنا السلام عليكم.